مسلم رحمه الله كتاب اللقطة. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال أعرف حفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشانك بها. قال فضالة الغنم. قال لك أو لأخيك أو للذئب. قال فضالة الإبل. قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. قال يحيى أحسب قرأت حفاصها. قال وحدثنا يحيى بن يحيى ساق السند إلى ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال عرفها سنة ثم عرف وكاءها وعفاصها ثم استمسك بها فإن جاء ربها فأدها إليه. فقال يا رسول الله فضالة الغنم. قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال يا رسول الله فضالة الإبل. قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه أو احمر وجهه ثم قال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها. قال وحدثني أبو الطاهر ساق السند إلى سفيان الثوري عبد الله بن وهب قال أخبرني سفيان الثوري ومالك بن أنس وعمر بن الحارث وغيرهم أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن حدثهم بهذا الإسناد مثل حديث مالك غير أنه زاد قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه فسأله عن اللقطة قال وقال عمر في الحديث فإذا لم يأتي طالب فاستنفقها. كان الكلام قبل هذا الباب على استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين، الحاكم المحكم المستفتي المستفتى بدلا يحكم يحاول الصلح ولا يقضي بقضاء مبرم بل الأولى الصلح. وساق الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في هذا الباب باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين ذكر القصة الغريبة العجيبة وهي أن رجلا باع عقارا لرجل دار باعها لرجل آخر ولما تم البيع واستلم المبتاع وأراد أن يقضي بعض شؤونه حفر فوجد جرة ذهب في باطن الأرض. قال المشتري هذه ليست لي وإنما هي للبايع، أنا اشتريت الأرض وما اشتريت ما في داخل الأرض. فأتى بجرة الذهب إلى البايع. البايع قال لا هذه الجرة ليست لي، جرة الذهب ليست جرة ودع ولا خزف وإنما هو ذهب أصفر. قال هذه ليست لي، أنا بعتك الأرض فالأرض لك وما تحت الأرض إلى الأرض السابعة لك. تناكر هذا يدفع الجرة وهذا يدفع الجرة. انظر إلى الإيمان كيف يحدث في النفوس. انظر إلى التقوى ماذا تعمل في القلوب. إذا وجد الإيمان انتهى كل شيء، وإذا فقد الإيمان حل كل شيء. والله إن الإيمان هو الذي يهدد، فإذا ما أردت جيلا صالحا أو أمة طاهرة زكية أو مجتمعا مباركا خيرا، اعمل أول ما تعمل في إلقاء الإيمان بالله في قلبه. فإذا غرست الإيمان في قلبه لا تخاف ولا تخشى. وإذا ما فقد الإيمان من القلب فإن المجتمع لا يكون زكيا ولا صالحا ولا طاهرا، ولو أمنت غير المؤمن خانة، ولو أمنت غير التقي انقلب عليك. ولكن تعال أولا إلى المؤمن بالله، المؤمن برسول الله، المؤمن برسالات الله، الذي يخشى الله تعالى واليوم الآخر، وله ما وليته تكن مطمئنا. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن لا نخاف من المؤمن، وإنما نخاف من المنحرف، لأن المؤمن بالله تعالى الذي يخشى الله ويتقي الله لا يتجرأ ولا يعمل كثيرا مما يعمل الفسقة الفجرة الذين لا يخشون الله ولا الدار الآخرة. هذان الرجلان مؤمنان بالله، يعلمان أنهما يلقيان الله، ويعلمان أن الله تعالى رقيب وحسيب، ويعلمان أن الله تعالى لا تخفى عليه خافية. ولهذا لما اشترى الأرض العقار وأتى ليحفر الأسس وجد الجرة، من صاحب هذه الجرة؟ صاحب هذه الجرة من اشتريت الأرض منه، فأتى بالجرة إليه، لم يعلم بذلك أحد إلا الله، ومع ذلك أتى إليه وقال له دونك هذه الجرة. مغفل في أنظارنا اليوم، مجنون، جرة ذهب يذهب بها إلى البائع، هذه لك. الموقف الآخر موقف البائع، البائع ما باعه جرة ذهب، إنما باعه عقار أرض، وهو يعلم أن هذا الذهب ليس له. ما الحكم؟ ماذا يصنعان؟ ترافعا وتناكرا إلى حاكم، إلى قاضي. القاضي ماذا يفعل؟ يا فلان خذ الجرة. قال لا، هذه ليست لي، أنا ما بعته جرة وإنما بعت أرض، أنت المشتري هي لك. قال لا، أنا ما اشتريت جرة ذهب وإنما اشتريت أرض. هذه الجرة ليست من دفن الجاهلية، لأن لنا أحكام تتعلق بدفن الجاهلية. إذا ملكت أرضا حفرت في الأسس وجدت مال من دفن الجاهلية، يعني عليه علامة تدل على أن هذا المال الذي وجد ليس للمسلمين، وإنما هو لليهود، للنصارى، للجاهلين. هذا المال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين لنا أن هذا الدفن الذي يعود ويؤول للجاهلية له حكم. ما هو الحكم؟ الحكم، والإسلام ما فرط في شيء، تكلم على كل صغيرة وكبيرة، تكلم على كل ما يقرب إلى الله ويباعد عن الله. الاقتصاديون اليوم الذين يهرفون بما لا يعرفون، والذين يتكلمون الاقتصاد الذي يتكلمون فيه اليوم اقتصاد يورث الإحن ويورث الفتن ويورث البغضاء ويورث الكراهية ويورث الانتهازية ويورث الاستقلالية ويورث الحسد والبغض والكراهة. أما الاقتصاد الإسلامي فيورث العبد قربا إلى الله، محبة إلى الله، محبة لرسول الله، محبة لإخوانك المؤمنين. اسمع، إن وجدت هذه الأرض، هذا المال، وهذا المال ليس لمسلم وإنما هو من أموال الجاهلية الجهلاء السابقين، هذا المال يسمى ركاز، ركاز بالراء والكاف الممدودة والزاي، ركاز، الركاز دفن الجاهلية. اشتريت أرض، ذهبت لتحفر، وجدت مال، هذا المال لليهود، والمدينة كان بها يهود، 3 قبائل من اليهود، بنو قينقاع، بنو النضير، بنو قريظة. وجدنا مال ركاز، هذا الركاز نقسمه 5 أقسام. الأربع الأخماس عطية من الله لك، الخمس لبيت مال المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي الركاز الخمس، قال: العجماء جرحها جبار، والمعدن جبار، المعدن جبار، العجماء جرحها جبار، وفي الركاز الخمس. العجماء الدابة التي لا تنطق لا تتكلم، إن رفست برجلها ضربت إنسانا فقات عينه أماتته، ليس على ربها شيء، ما لم يعرضها في الطريق، ما لم يحرشها على الخلق. وأما رجل يقتاد بعيرة، يقتاد دابة، يقتاد بقرة، وإذا بالبقرة التفتت فوطأت عين إنسان أو قتلت إنسان، الإسلام يقول: العجماء جرحها جبار، أدم ليس فيه بيع. المعدن جبار، يحفر في معدن، بترول، ذهب، فضة، ألمنيوم، نزل في أعماق الأرض، كيلو أقل أكثر، انهار عليه المعدن ليس عليه شيء، إلا إذا كانت الدولة أو صاحب المعدن يريد أن يعطي ويعوض، لا بأس ولا مانع. وإلا فلو أردنا قضاء وأردنا حكما، فإن الحكم قد قاله الله على لسان رسول الله: المعدن جبار، جبار، وفي الركاز الخمس. يعني من وجد مالا ليس لمسلم وإنما هو مال من أموال الجاهلية، يقسمه 4 أخماس، 5 أخماس، 4 أخماس له، الخمس لبيت مال المسلم. وبهذه المناسبة يذكر العلماء عند قول النبي عليه الصلاة والسلام: وفي الركاز الخمس، يذكرون فائدة، ينبغي أن أذكر هذه الفائدة. الفائدة: لو رأى رائي رسول الله في المنام، إنسان رأى النبي في المنام، وعندما رأى النبي في المنام وإذا بالنبي يقول له قول، هذا القول يخالف ما جاء به رسول الله حال حياته. مثلا: كل الربا، اشرب الخمر، وحاشا رسول الله أن يقول ذلك. إنسان نام في المنام فرأى أن النبي يقول له: اقتل هذا الصبي، خذ هذا المال، أيؤخذ بشريعة النبي بعد موته أم أن شريعة النبي أخذت قبل موته؟ العلماء مجمعون مطبقون على أن الشريعة إنما تؤخذ قبل وفاة رسول الله، وأما بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام فلا شريعة تؤخذ. ولو رأى إنسان في المنام
رؤيا منامية، لكن هذه الرؤيا تخالف ما جاء بالنبي قبل وفاته، ولا يعتد بهذه الرؤيا. هذه قاعدة يقررها العلماء، الشرع إنما أخذ عن النبي قبل وفاته. بعدما مات النبي عليه الصلاة والسلام، لو أخبرنا مخبر بأنه رأى النبي في المنام قال له افعل كذا اعمل كذا، هذا العمل يخالف ما قاله النبي بان حياته، يعني أثناء وجوده، لا يعتد بهذه الرؤيا، وإنما يؤخذ بالأخبار والأقوال التي قالها النبي قبل أن يموت. لأن الله تعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله أنزل هذه الآية والنبي بعرفة في عام حجة الوداع، أكملت لكم دينكم أتممت لكم نعمتي رضيت لكم الإسلام دينا. يقول الإمام مالك إمام دار الهجرة: ما لم يكن في زمن النبي دينا لا يكون اليوم دينا. الشيء الذي لم يكن على عهد النبي شرع ودين لا يكون اليوم دين. المقصود هذه القاعدة قاعدة مستمرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. رأى رجل رسول الله في المنام، والنبي يقول له في المنام اذهب إلى موضع كذا تجد ركاز مال من أموال الجاهلية مدفون ولا خمس عليك فيه. الرسول قال قبل الوفاة وفي ركاز الخمس. وها نحن الآن يأتينا إنسان رجل عاقل صالح تقي يقول أنا رأيت رؤيا منامية، رأيت النبي في المنام، النبي قال لي اذهب إلى الموضع الفلاني، في حالة النوم تجد ركاز مال من أموال الجاهلية، لكن إذا أخذت هذا الركاز لا زكاة لا ركاز لا خمس عليك. ما صدق الرجل، استيقظ وإذا به يذهب إلى الموضع ويحفر الموضع ويجد الركاز كما رأى في المنام. عندما أخذ الركاز أتى إلى العلماء: أيجب علي الخمس أم لا؟ أنتم معي؟ العلماء اجتمعوا ودرسوا القضية، هذه رؤيا منامية وقد تحققت. الرجل ذهب إلى الموضع ووجد المال ووجد الركاز، لكن المسألة هل عليه خمس أم لا؟ أجمع العلماء على أن الشرع يؤخذ من النبي قبل وفاته، وأما بعد وفاته فلا. ولذا قرروا بأنه يجب على هذا الرجل أن يخرج الخمس، لأن النبي قال وفي الركاز الخمس. من هذا الباب لو رأى إنسان رسول الله في المنام والنبي يقول له لا تصم رمضان، والنبي يقول له قد سقطت عنك التكاليف، والنبي يقول له اعمل كذا وكذا من الأعمال التي كان النبي يحرمها قبل وفاته، لا يعتد بهذه الرؤيا، وإنما شرع الله أخذ عن رسول الله قبل أن يموت رسول الله. ولا يمنع أن الشيطان لعنة الله تعالى عليه يتلبس بلباس لا يأتي على وصف النبي حقيقة، لأن الشيطان لا يتمثل بالنبي حقيقة، ولكن لا يمنع أن يتمثل بشكل ووضع على غير صفة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ويزعم هذا الشيطان اللعين أنه رسول الله حتى يصد الناس عن ذكر الله. اجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ولهذا متى ما تحدث إنسان ناخذ حديثه ننظر، هذا الكلام يتمشى مع ما أنزل الله، مع ما قال رسول الله، ما قال أهل العلم، لا يتمشى، هذا الكلام يبقى ونبقى على كتاب الله وعلى ما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه.
الشيطان لعنة الله تعالى عليه
أتى إلى ثابت البناني، وثابت البناني من سادة التابعين والعلماء الصالحين الزاهدين المتقين، أتى إليه وهو يصلي في محرابه، وتمثل الشيطان له بصورة وقال له: أنا ربك، قد بلغت اليقين يا ثابت، أنا ربك، قد بلغت اليقين، أما قال الله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اليقين الموت، أنت قد بلغت اليقين، هذه الدرجة لا تعبد بعد هذا. قال له ثابت البناني: اخشى لعنة الله، أنت الشيطان، الشيطان الله جل وعلا ليس كمثله شيء، الله لا يتصور بهذه الصور، اذهب لعنة الله الأبعد، اخشى. قال الشيطان له: لقد ضللت 70 صديقا، أتيت إلى 70 صديق زاهد عابد غير فقير، وتمثلت له بمثل هذه الصورة، فترك العبادة وقال: أنا قد بلغت اليقين، أنا لا أصلي ولا أصوم ولا أقوم بأي أمر من الأوامر لأنني قد بلغت اليقين. لا تستغرب أن الشيطان يتلبس لعنة الله تعالى عليه ويتصور ليضل عباد الله وخلق الله، فقد يتصور لإنسان ويقول: أنا رسول الله، وهو كاذب. ولهذا تجد في بعض الكتب التي بين أيدينا اليوم مقالات وكلام غريب، إنسان يقول: أنا هذا الذكر، أنا هذا الورد أخذته عن رسول الله يقظة لا منام، الرسول أعطاني هذا الورد وهو في القرن الحادي عشر، الثاني عشر، بعدما مات النبي بأحد عشر قرن، يقول: إن النبي أعطاني هذا الورد، أعطاني هذا الدعاء يقظة لا منام، ويصدق الناس أنه أخذ هذا الورد عن رسول الله يقظة لا منام، ويذكرون الله تعالى بهذا الورد لأن النبي أعطاه هذا الرجل يقظة لا منام. اسمعوا الكذب: إن كان النبي أعطاه هذا الورد يقظة لا منام، معناه أن النبي كتم، ما علم النبي الصحابة هذا الدعاء وهذا الورد، ما علمه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة، ادخره النبي له إلى القرن الحادي عشر الثاني عشر، فأعطاه النبي هذا الورد يقظة لا منام. النبي لا يرى يقظة، النبي لا يرى يقظة، وإنما يرى مناما صلوات الله وسلامه عليه، شريطة أن يكون على خلقه على وصفه. لو رأى النبي حليق اللحية فليعلم أنها رؤيا شيطانية، النبي له لحية تملأ صدره. لو رأى النبي أسمر أو رأى النبي أسود فليعلم أنه ما رأى رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام وجهه مشرب حمرة، ليس بالأبيض وليس بالأسمر، وإنما النبي بين ذلك. لو رأى النبي عليه الصلاة والسلام قزما صغيرا أو رأى النبي طويلا فليعلم أنه ما رأى النبي في المنام. النبي ربعة، لا بالطويل البائل ولا بالقصير، وإنما هو وسط صلوات الله وسلامه عليه. فإذا هل النبي يرى منام؟ نعم، النبي يرى منام إذا كان على الهيئة وعلى الخلقة وعلى الوصف الذي ذكره لنا الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم. هل يرى النبي يقظة؟ يخرج النبي من قبره ويأتي إلى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وفاطمة ويعطيها النبي ورد أو ذكر يقظة لا منام؟ ما قال هذا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وليس بين قبر نبي وبين قبر بيت، فاطمة إلا كوة نافذة صغيرة حصل بينها وبين أبي بكر بعض الشيء، تريد الميراث، ميراث أبيها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أبو بكر قال لها: لا يا فاطمة، النبي قال: ما تركنا صدقة، إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة. غضبت فاطمة رضي الله عنها، قالت: أنتم ترثون أباكم وأنا لا أرث أبي، وما الذي ترك أبوها؟ والله ما ترك أبوها شيء، ترك صدقات وترك درعة مرهون عند يهودي في 30 صاع من شعير، اقترض النبي هذه الآصع لينفق على أهله، وأخذ درعه وتركه عند يهودي، وترك حلس وترك قدح. خير بين الدنيا والآخرة، بين أن يكون ملكا نبيا أو عبدا نبيا، فاختار أن يكون عبدا نبيا لا يكون ملكا نبيا كنبي الله سليمان. لكن السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها حز في نفسها الأمر، ووقع بعض الشيء بينها وبين أبي بكر. الرسول هذه داره، وفاطمة هذه حجرتها. ما خرج النبي إلى فاطمة وقال لفاطمة رضي الله تعالى عنها: لا تقفي أمام أبي بكر أبا بكر، أو خرج وقال لأبي بكر: يا أبا بكر اعطيها حقها. ما وقع هذا من رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام يرى في المنام ولا يرى في اليقظة. اليقظة انتهى الأمر، الله جل وعلا قال: إنك ميت وإنهم ميتون. والله تعالى قال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ووالله الذي لا إله إلا هو، لو كان النبي على وجه الأرض لما عمل اليهود ما يعملون بأبنائنا وبناتنا وأخواتنا العرب الفلسطينيات في فلسطين، لا يرضى النبي بهذا الأمر. والله تعالى قد أعطاه 5، ومما أعطاه الله جل وعلا أنه نصر بالرعب مسيرة شهر، أنه نصر بالرعب مسيرة شهر، لخرج اليهود من بيت المقدس لعنة الله تعالى عليهم، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام وقع عليه الأمر الذي قاله الله: إنك ميت وإنهم ميتون. ولهذا قال أبو بكر رضي الله عنه، وكان بالسن، السن موضع في العالية بعد مستشفى بادي، هذا الموضع يسمى السن. جاءه الخبر وكان غائبا، فأتى ودخل على رسول الله عليه الصلاة والسلام والنبي مسجى ببرد في بيت عائشة، حسر البرد عن وجه النبي عليه الصلاة والسلام، وقبل النبي بين عينيه وقال: اسمع ما قال أبو بكر، طبت حيا وميتا، أما الموت التي كتبها الله عليك فقد متها، الموت التي كتبها الله عليك فقد متها. وخرج وصعد على المنبر والتف الناس حوله، وقرأ أبو بكر الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه في خطبته: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. الشاهد من هذا الكلام والذي ساقني إلى هذا الكلام هذه الرؤيا التي رآها الرجل الركاز، وجد الركاز، ولكن النبي قال له في المنام: لا خمس عليك. أجمع العلماء على أن الخمس لازم واجب. هذان الرجلان تناكرا، صالحان عدلان زاهدان ورعان مؤمنان تقيان يخشان الله والدار الآخرة، الدنيا زائلة، اجمع ما تجمع فإنك ميت، فإنك ميت، ولنصلي على ميت ونتبع جنازته ونقف على القبر نتأمل ننظر أترون ماله يدفن معه؟ أترون ولده يدخل معه؟ أو زوجه تدخل معه؟ لا. إذا مات تبعه ثلاث: ماله، أهله، عمله. إذا وضع في القبر ذهب ورجع المال والأهل وبقي العمل. هذا العمل هو الذي يكون معه، إن كان عملا صالحا آنسا، إن كان عملا سيئا كان عليه، كان عليه. ولهذا يا أخ لا تستغرب وضعها بين الرجلين، ولا تتهمهما بأنهما مغفلان مجنونان، لا، يعلمان أن ما عندكم ينهب وما عند الله باق، ويعلمان أنه لا تزول قدم العبد يوم القيامة حتى يسأل أربع أسئلة: عمره فيما أفناه، ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، هذا المال من أين أتيت به، تحايل، ظلم، بغي، رشوة، عدوان، اختلاس، سرقة، فيما أنفقته، أسئلة تسأل. ولهذا خاف هذان الرجلان وأتيا إلى الحاكم، ولما أتيا إلى الحاكم وحاول هذا الحاكم أن يأخذ هذا المال أو الآخر، فلما رأى أنهما مصران على الأمر ألهمه الله. سأل الأول: ألك ولد؟ ذكر، قال نعم. قال للآخر: ألك بنت؟ قال نعم. قال: زوج ولدك بنتك له، لولدي. الولد يتزوج البنت ويكون المال لهما وانتهى بالمشكلة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فلما خاف واتقى جعل الله تعالى لهما المخرج. المخرج أن يتزوج زيد خديجة، فتزوج زيد خديجة، زيد ابنة البايع، زيد ابن البايع، خديجة ابنة المشتري، المال يكون لهما وانتهى الأمر والحمد لله رب العالمين. وفي هذا دلالة على أن من ملك ظاهر الأرض ملك باطنها. أنت اشتريت 400 متر أرض تريد أن تبني، لك الحق أن تنزل إلى أعمق الأعماق، لا يقول لك رئيس ولا عظيم ولا مهندس أنت ليس لك إلا 3 أمتار أو الساس، لا، انزل ما تريد، ولو نزلت إلى الأرض السابعة فهي لك. وفي هذا دلالة كما جاء بذلك الحديث الصحيح أن من اغتصب شبر من الأرض ظلما، هذا الشبر الذي أخذه الظلم يأتي به يوم القيامة وقد أحيط بعنقه، بجواره عجوز أرمل معها أولاد مسكينة لها أرض عقار، لكن ليس لها عشيرة ولا قبيلة وليس لها ولد وجيه ولا عم ولا ابن عم، اختلس من أرضها شبر متر أقل أكثر. إذا ما كان يوم القيامة أتى إلى عروسات يوم القيامة هذا المختلس، هذا المغتصب، هذا الذي أخذ شبر أو أقل أو أكثر يطوق به يوم القيامة ومن 7 أراضي. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من 7 أراضين يوم يجمع الله الأولين والآخرين من آدم إلى آخر مخلوق. هذه غدرة فلان ابن فلان، اغتصب شبر من الأرض، ظلم متر من الأرض، ظن أنه وجيه، لو عشيرة، لو قبيلة، لو أصحاب، لو أصحاب، وهو وجيه، وهو له مرتبة عالية يغض النظر الناس عنه، لكن يوم القيامة من الذي يغض النظر عنه؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وينصب لكل غادر لواء يوم القيامة. والله يا إخوان، قبل 40 عام عندما يقرأ المرء بعض الأحاديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لا يعلم معناها جلية واضحة، وإنما يسلم الأمر تسليما، لأن النبي أخبر وخبر النبي صدق. لكننا الآن بعد هذه التقنية والتكنولوجيا وهذه الاختراعات، هذا التلفاز، هذه الشاشة، هذا الشيء الذي يصور والذي يظهر، والأقمار الصناعية التي تنقل لنا، النبي قبل 14 قرن يقول ينصب لكل غادر اللواء يوم القيامة، لأن الغدر التي فعلها، الظليمة التي ارتكبها، الجرم الذي عمله مصور ينشر في عرصات يوم القيامة، كما ينشر اليوم الحوادث والأخبار التي تقع في أقصى العالم، تراها وأنت في بلدك وداخل بيتك، والأبواب موصودة، الشاشة أمامك، ترى ما جرى وما حصل وأنت في قعر دارك. فهكذا يوم القيامة ينصب لكل غادر اللواء، هذه غدرة فلان ابن فلان، هذا ما عمل فلان يوم كذا ساعة كذا، والمشهد واضح ظاهر واضح مبين، يراه الأولون والآخرون إذا أراد الله جل وعلا أن يظهر حال العبد. فنسأل الله العافية والسلام. أما الكلام اليوم إن شاء الله تعالى على كتاب اللقطة، يقال لقطة ويقال لقطة بإسكان القاف ويجوز فتح القاف، لقطة أو لقطة. واللقطة أو اللقطة أمر شرعي بينه رسول الله ووضح للأمة ما يتعلق بأحكام هذه اللقطة. اللقطة المتاع الذي يسقط من صاحبه فيصبح منسي ضايع، ما حكم هذه اللقطة؟ وجدت مسواك، وجدت قضيبا من أراك، وجدت دينار 10 ريال 100 ريال 500 ريال، وجدت جهاز مسجل، وجدت كتاب ساقط، وجدت بعير، وجدت غنمة في الخلاء، وجدت طير لزيد أو عمرو أو بكر، وجدت أنا في الطريق مفرشة ساقطة، وجدت في الطريق حقيبة فيها 100,000 ريال، هذه الحقيبة، هذا المتاع، ما حكمه؟ أهو لي أم أنه يجب علي أن أعمل بعض الأعمال التي تكون سبب لعودة هذا المال إلى ربي؟ الجواب: لا يحل لامرئ مسلم أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه. المسلم أخو المسلم، اسمعوا، الشريعة المحمدية، القانون السماوي، الأدب الإسلامي، العدالة، التكافل الاجتماعي، لا الهراء ولا الكذب ولا الدعوة الباطلة، وإنما هو إسلام الله جل وعلا رضيه للبشرية جمعاء. الإسلام يعلن أنه لا يجوز لك أن تأخذ من مال أخيك شيئا ولو كان قضيبا من أراك، لو كان مسواك له تأخذه اختلاس، تأخذه غصبا قصرا، تأخذه من دون علمه، لا يجوز لك أن تفعل ذلك، وستسأل عن ذلك يوم القيامة عندما يجمع الله تعالى الأولين والآخرين ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إذن لا يحل لامرئ مسلم، المسلم أخو المسلم، لا يسلمه لا يظلمه لا يخذله، كل المسلم على المسلم حرام دمه ماله عرضه، هكذا علمنا الإسلام، هكذا علمنا الإسلام. إذن اللقطة المتاع الذي يسقط مني أو منه إذا وجده أخ مسلم أو وجده نصراني أو وجده يهودي، ما الحكم في ذلك؟ الحكم في ذلك بينه صاحب هذا القبر الذي ما ترك خيرا يقرب إلى الله إلا بينه، ولا شرا يبعد عن الله إلا بينه. اللقطة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول متاع ساقط تافه لا يعبأ به وصاحبه لا ترنو نفسه إليه، تمرة سقطت، برتقالة ساقطة، حفنة من أرز ساقطة، شراء نعل حبل لا يعبأ به ساقط، وجدتم هذا شيء تافه. الذي سقط له تمرة يقول للناس سقطت لي تمرة، ابحثوا عن هذه التمرة، أنا أريد تمرتي. لا، حبل صغير، مفتاح ساقط، قفل صغير ساقط لا يعبأ به، هذا يسمى متاع تافه ساقط يجوز لك أن تأخذه وأن تستمتع به. متاع آخر وهو النوع الثاني، غنم، بقر، طير، بعض الدواب التي يمكن أن تدفع عن نفسها صغار السباع، ولكن كبار السباع لا تستطيع أن تدفع عن نفسها شرها، هذه لك أن تأخذها وأنت تعرفها وأن تستمتع بالخمس أو الست أو السبع. إلا في مكة، مكة لها اختصاص، مكة لها ميزة، مكة بيت الله، فيها بيت الله وحرم الله الآمن الذي حرمه يوم خلق السماوات والأرض، لا اختصاص، خصيصة، ميزة. خرج رسول الله في العام الثامن فاتحا مكة، أذن الله له بذلك، وتجاوز النبي أبار علي ذا الحليفة ولم يلبس ملابس الإحرام، وإنما خرج يريد فتح مكة، لبس ثيابه ولبس عمامه، لبس المغفر، المغفر عبارة عن قلنسوة من حديد تمنع السيف، تمنع النصل، تمنع الرمح، تمنع السهم، ووضع على رأسه عمامة سوداء وخرج إلى مكة محاربا مقاتلا. دخل مكة وعلى رأسه المغفر، دخل مكة من أعلاها، من كدى، من كدى، بمكة كدى وكدى، كدى ثنية الحجون، كدى من المسفلة. دخل النبي من كدى وأمر خالد بن الوليد أن يدخل من كدى من أسفلها، ولم يلقى النبي بأس ولم يقع قتال، هيأ الله الأمر وأمن النبي أهل مكة قبل أن يدخل، وقال عليه الصلاة والسلام: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن دخل داره فأوصده عليه فهو آمن. أتى إلى الحرم، صعد على باب الكعبة، أمر بالمفتاح فأتي به، جاء به عثمان الشيعي. دخل النبي مكة الكعبة، صلى في قبلتها من الناحية الغربية، جعل الباب خلف ظهره، جعل العمودين أمامه. بعدما صلى أتى ببل من ماء زمزم ومسح صورتين، هاتان الصورتان صورتهما قريش حينما بنوا الكعبة. هذه الصورة تزعم أنها لإسماعيل وإبراهيم، مسح الصورتين وقال ما كان يستقسمان بالأزلام. أخذ ميم حديد وصار يشير إلى الأصنام التي علقتها قريش وعددها 360 صنم، 360 صنم يشير إليها ويقول جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا فتنهار وتسقط. خطب خطبة بليغة عظيمة. أدعوك أيها القارئ يا مثقف يا متعلم، ونحن اليوم بحمد الله تعالى في هذا العصر المزدهر النير، قل فينا من لا يقرأ ومن لا يكتب. وأنا أعلم قبل 50 عام ها هنا وفي هذه البلاد بالذات يوجد من لا يكتب اسمه، كل منا له ختم، خاتم اسمه مكتوب عليه حتى يبصم به. واليوم الرجال والنساء والصغار والكبار والشبان والشيوخ الكل يقرأ، فليس لنا عذر في القراءة. لكن ماذا نقرأ؟ وهل نقرأ كل شيء؟ نقرأ لسون لوبون، ونقرأ قصص شكسبير، ونقرأ اعترافات جنجك روسو، ونقرأ ما لا يزيد العبد إيمانا بل يزيد بعدا عن الله وقسوة. لا يا إخوان، نقرأ عن صاحب هذا القبر. لو قال لي قائل أو قال لك قائل أنت لا تعرف رسول الله وأنت لا تحب رسول الله، والله لرأى ما يرى مني ولسمع ما يسمع مني، أنا لا أحب رسول الله، أنا لا أعرف رسول الله، كيف تقول هذا الكلام؟ ولكن لو نظرت بدقة لوجدت أنني ما قرأت حياة رسول الله، فكيف أعرف رسول الله؟ الذي لم يقرأ حياة النبي، الذي لم يقرأ سيرة النبي، الذي لم يتتبع ما ذكر العلماء عن هذا النبي، الذي لم يعرف أن النبي بعث بمكة ومات بالمدينة، وخلال البعثة منذ أن بلغ 40 إلى أن بلغ 63 من العمر، في خلال هذه الفترة جرت أحداث وأحداث وأمور عظام كبار أنا لا أعرف منها شيء وغيري لا يعرف منها شيء، وإنما أنا أعرف أن الرسول أحمر العينين، أحمر الخدين، أدعج العينين، وكلام من هذا الكلام. ليست هذه معرفة رسول الله. معرفة رسول الله أن تعلم أحواله أخباره، يريد أن ينام كيف كان النبي ينام، كيف كان النبي يستيقظ، كيف كان النبي يتوضأ، كيف كان النبي يصلي، كيف كان النبي يجامع، كيف كان النبي يدخل السوق، كيف كان النبي يأكل إذا جلس للأكل، كيف يأكل. إذا عرفت هذا أنت تعرف رسول الله. وأما إذا كان لا والله ما أدري ما تدري، وأقول لك بصراحة في هذا المسجد مثقف متعلم خبير أقول له هذا بيت عائشة وهذا منبر النبي، والنبي يقول ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. يقول لي هذا المثقف المتعلم الخبير إذا داخل الكعبة من مدفون؟ هو يظن أن الرسول مدفون في الكعبة.
مثقف متعلم منور ومتنور، ما يعرف أن النبي مدفون في بيت عائشة وأن الكعبة لم يدفن فيها أحد. ولذا أقول يا أخي يا مثقف يا متعلم يا قارئ يا من أقام الله علي وعليه الحجة، اليوم الحجة قائمة علي وعليه، كلنا يقرأ، أنا أقرأ، قرأت يا أخي، قرأت اعترافات جنجك رسو قرأتها، وقرأت كليلة ودنة، وقرأت أنت ليلة وليلة، وقرأت وقرأت، لكن لا يكفي هذا، لا بد أن أقرأ الحوادث، الأخبار، الأمجاد، الأعمال، الأشياء التي وقعت للنبي منذ أن صعد على جبل النور إلى أن قبر في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها. والله لا عذر لي ولا عذر لك، لأنه رسولي ورسوله ونبي ونبيه، يجب علينا أن نعلم ماذا جاء به من الهدى والنور. وأما كلمة الموت مع الجماعة رحمة، هذه كلمة شنيعة، هذه كلمة لا ترضى، هذه كلمة لا تقبل، بل على كل واحد منا أن يقرأ ويسمع. الذي لا يقرأ، الأشرطة مملوءة والحمد لله في المكتبات عن سيرة النبي، عن أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. صعد على باب الكعبة خطأ. إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، وقال أحلها الله لي ساعة من نهار ولا تحل لأحد بعدي، وقال لا تحل لا ينفر صيدها ولا يعبد شوكها ولا تحل ساقطتها يعني اللقطة إلا لمنشد، إلا لمن يريد أن يعرف طوال العمر يأخذ هذه اللقطة ويعرف، لأنها قد تكون لقطة حاج، فلا ينبغي التساهل ولا ينبغي التهاون. فإذا أخذت هذه اللقطة، لقطة مكة، عرفتها جميع عمري، وقبل موتي بوقت وجيز أوصي أولادي هذه لقطة مكة، يجب عليكم أن تنشدوها وأن تعرفوها، ربما أن يأتي صاحبها أو وارثها، لأن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض. ويا ويل من استهان بحرمة مكة، ويا ويل من ألحد في مكة. وقد سمعتم ما سمعتم في خطبة هذا اليوم وغير هذا اليوم، وسمعتم وقرأتم ما قرأتم مما وقع ومما جرى من التهاون بأمر هذا البيت. البيت له رب يحميه، ألم يبعث الله جل وعلا طيرا أبابيل ترمي أصحاب الفيل، رمتهم بحجارة من سجيل فجعلتهم تعصي ماكون. هذا الموضع كانت قريش الجاهلية الجهلان كانوا إذا خرج واحد منهم بحجر أخذه من مكة لو لقي قاتل أبيه لا يقتله، لو دخل قاتل أبيه الحرم ورأى قاتل أبيه داخل الحرم لا يتعرض له. قبائل العرب الذين هم حول مكة من تعظيمهم لمكة إذا وصلوا إلى مكة معتمرين أو حاجين يخلعون ثيابهم ويلتمسون ثيابا من أهل مكة عارية ليطوفوا بهذه الثياب ثياب أهل الحرم، فإذا لم يجدوا طافوا عراة. ولهذا طافت امرأة عارية، وعندما طافت عارية قالت اليوم يبدو بعضه أو كله، اليوم يبدو بعضه أو كله، قالت وما عدا ذاك فلا أحله. بعد الآن بعد هذا الموطن وهذا الموقف لا يمكن لأحد أن يرى جسدي ولا يرى عورتي
ولكن اليوم بتعظيم الحرم وهذا تعظيم باطل ساقط، فإن النبي منع من ذلك صلوات الله وسلامه عليه، وبعث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وجماعة ينادون في السنة التاسعة من الهجرة، ينادي علي بن أبي طالب ألا لا يحجن بعد هذا العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان، يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد. لا نتقرب إلى الله بالعري، وإنما نتقرب إلى الله بأخذ الزينة. المهم من حرمة الحرم وإجلال الحرم أن لقطته لا تؤخذ، ومن أخذ هذه اللقطة وجب عليه أن يعرف لقطة الحرم ما عاش، وقبل أن يموت يوصي. وأما لقطة غير مكة، لقطة المدينة غيرها من البلاد، فعلى ما ذكرت لك إن كانت متاع، هذا المتاع له قيمة، هذا المتاع صاحبه تميل نفسه إليه، لا بد أن يعرف عام. هذه اللقطة الساقطة شيء تافه، كما قلت تمرة، مر النبي على تمرة في بعض سكك المدينة فوقف ونظر إلى التمرة وخاطبها وقال: لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلته، لولا أنني أخشى أن تكون من الصدقة، لأنه لا تحل له الصدقة، الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، ورسول الله سيد المتواضعين وأخشع الخاشعين وأعرف الناس برب العالمين، ليس بفضل ولا متكبر ولا جبار. لقي التمرة ساقطة وقف، هم بأن يأخذ التمرة ولكن منعه من أخذها وأكلها أنه خاف أن تكون من الصدقة، وإلا لم أنم وأخذ التمرة وأكلها صلى الله عليه وسلم. إذن يوجد بعض الناس اليوم، اسمع، والشيء بالشيء يذكر، جاره صنع طعام قليل رأى أنه جيد أهداه إليه، وصل الصحن لإيش هذا؟ هذا من جاري، جاري ضعيف يهديني القمامة يا أخي، يعني نحن محتاجين إليه؟ وصل إلى هذا الحد؟